ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما سبق في علم الله وكتابه أنه يخطئك ثم أصابك، لا، ما حصل لك فقد سبق علم الله وكتابه بأنه يصيبك، وهذا معنى قوله ما أصابك لم يكن ليخطئك، بل كان ليصيبك، ما أصابك قد كان إنه سيصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك وما فاتك وما سلمت منه قد سبق علم الله وكتابه بذلك، لم يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم أخطأك، لا، فكل شيء يعني كل ما يجري في الوجود وجودا وعدما، وجود وعدم أو من وجود وعدم، كل ذلك قد سبق في قدر الله في علم الله وكتابه، وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، بعد.
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه.
وعلى العبد، نعم، وعلى العبد
أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
هذه الجملة هي تؤكد ما سبق، وهي أعم مما من قوله اللي بالأمس وقد علم الله عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. هذه الجملة السابقة هذا في خصوص عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، قد سبق بذلك علم الله، قد علم ذلك كله، لكن هنا المؤلف يؤكد هذا الأمر، يعني هذا يتصل بأي مراتب القدر؟ في المرتبة الأولى، فلابد أن يعلم العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو كائن، وسبق قضاؤه وحكمه قضاء مبرما محكما، فلا مغير ولا ناقض ولا زائد ولا ناقص، قد علم الله وقد مضى بعلمه القديم الأزلي بعلمه الذي لم يزل، قد علم كل ما هو كائن وقدر ذلك تقديرا محكم مبرم غير قابل للنقض والزيادة والنقص. هذه الجملة شاملة يدخل فيها ما يتصل بعدد، يعني يدخل فيها مثلا نقول الملائكة، قد سبق علم الله وكتابه وتقديره بالملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم وأحوالهم، وسائر المخلوقات على هذا المنوال، قد سبق علمه سبحانه وتعالى وكتابه بعدد الأشجار وما فيها بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها وثمارها وأوراقها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ورقة منين؟ من ورق الشجر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. حبة من ماذا يتساقط من 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 حبوب الزروع والثمار والأشجار المأكولة وغير المأكولة في القفار وفي الديار. سبحان الله سبحان الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس. رطب ويابس ماذا تشمل؟ ماذا تشمل؟ تشمل كل شيء من هذه الكائنات. راطب ويابس ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا كل ذلك في كتاب. عدد الأشجار والأوراق والراطب واليابس والحبوب كلها. سبحان الله. قد علم ذلك كل ما هو كائن وقدر ذلك تقديرا محكما فلا يزاد فيه ولا ينقص. وللسيد قطب رحمه الله في تفسيره في الكلام على هذه الآية كلام يعني في شيء يعني بديع وتصوير لل يعني لل أو تقريب لمفهوم تقريب لما لدلالة هذه الآية وما فيها من الشمولية العظيمة وما فيها من الدلالة على الإعجاز. يقول هذا ما يأتي يقول هذا ما يجي من تفكير بشر أبدا. هذا الوصف والنعت ما يجي تفكير بشري. في الكلام على هذه الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا ويعلم ما في البر. ما في البر صيغة عموم. ماذا في البر وما في البحر شامل لكل ما فيه من حيوانات ومن أشجار ونباتات وما فيه وما صيغة عموم. أعد الجملة هذه أعد الجملة. وقد علم
وعلى العبد أن يعلم
وعلى العبد أن يعلم أن يعلم علم اليقين أن نعم
أن الله قد سبق علمه
قد سبق علمه نعم
في كل كائن من خلقه
في كل كائن. كانت الجملة الأولى في ماذا؟ في عدد أهل الجنة وعدد أهل النار. لكن هنا لا في كل كائن. قد سبق علمه علمه الذي لم يزل نعم في كل كائن نعم.
فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب.
ليس فيه ناقض
ولا معقب
ولا معقب. من ما تقدم لا راد لقضائه ولا معقب للحكم. تأكيد الأمر عظيم. نعم لا ناقض.
ليس فيه ناقض ولا معقب
ولا معقب نعم.
ولا مزيل ولا مغير
ولا مزيل ولا مغير. تأكيدات يعني لا نقض للحكم ولا زيادة ولا نقص ولا تغيير. بل كل ذلك يجري على وفق علم الله وتقديره على وفقه من كل وجه. فلا ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. إيش بعد كلمات؟
ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
وأرضه بعد
في بعض النسخ بعد ولا مغير ولا محول.
ولا محول التحويل نوع من التغيير. نعم بعد.
وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة.
يقول يعني هذا العلم بأن الله قد علم قد علم يعني كل ما هو كائن سبق علمه في كل كائن وقدر ذلك تقديرا محكما هذا من عقد الإيمان. يعني باختصار نقول الإيمان بالقدر بكل مراتب ولكنه يركز هنا على المرتبة الأولى والثانية مرتبة الإيمان بالعلم السابق الأزلي ومرتبة الكتاب يركز عليها ويؤكد عليها يؤكد عليها يقول وهذا كله من عقد الإيمان من الإيمان الذي يجب عقد القلب عليه. والإيمان هو اعتقاد، التصديق اعتقاد يعقد عليه الإنسان قلبه، والعقد فيه شد، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة.
وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته.
يقول إن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة وأصول المعرفة نعم
والاعتراف
والاعتراف
بتوحيد الله تعالى.
يقول كل هذا من الاعتراف بتوحيد الله. لاحظوا إن الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية. الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية، لأن الإيمان لأننا نقول مثلا توحيد الربوبية الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليك، وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء. هذا هكذا نفسر توحيد الربوبية، وهذا يتضمن الإيمان بالقدر، وهو أن كل شيء جار على يعني بقدر الله وبمشيئة الله بتقديره على وفق علمه وتقديره السابق وبمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر بما يتضمنه هو من توحيد الربوبية. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أثر فيه من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيد الربوبية. إن كان من الغلاة فقد جحد علم الله وتقديره السابق، ونفى مشيئة الله عموم المشيئة وعموم الخلق. وإن كان من سائرهم ومن مقتصديهم من مقتصدي النفاة القدرية فهو يخرج أفعال العباد عن مشيئة الله وعن قدرته وخلقه وملكه. إذن الإيمان بالقدر هو من صميم التوحيد، من توحيد الربوبية. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. أقول هذا يعني هذا يوضح قول المؤلف، وهذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة
والاعتراف بتوحيد
من الاعتراف بالتوحيد. يعني الإيمان بالقدر هو من التوحيد.
كما قال تعالى في كتابه
نعم.
وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
وخلق هذا دليل من الآيات الدالة على الإيمان. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني خلقه على وفق ما سبق فيه قدره. نعم.
وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا.
نعم. شبعد.
فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
انتهى الكلام على هذا.
نعم.
يقول فويل، يعني بعد ما ذكر إن هذا يعني هو معتقد وهذا ما عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين نور الله قلوبهم، ذكر أن هذا كله يعني من عقد الإيمان وأصول المعرفة ومن التوحيد، أشار إلى من خالف ذلك ولم يعترف بذلك أو آمن بالقدر إيمانا ليس على الوجه المشروع. يقول فويل لمن صار في نعم فويل
لمن صار لله تعالى،
فويل لمن صار لله في القدر خصيما. فويل، ويل معروفة إنها للتهديد، ويل له تهديد له بالويل، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، ويل فويل للمكذبين، فويل يومئذ للمكذبين. ويل معروفة إنها أسلوب وعيد، ويل له من عذاب الله. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، ويل لمن صار خصيما لله في القدر. وهذا قد يقال انه يشمل طائفتي الجبري، بل لعل العباره هذه تشمل كل الطوائف الجبريه المشركيه والمجوسيه نفاة القدر والابليسيه، كلهم يمكن ان يصدق عليهم هذا، ولكنه يعني شموله للجبرية والإبليسية أكثر أظهر، لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة الشرع كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فهم يعارضون شرعه بقدره ويحتجون على الشرع بالقدر، والإبليسية الأمر فيهم أكثر وخصومتهم لله تعالى الله أظهر. فقول المؤلف فويل لمن صار لله في القدر خصيما، يخاصم ربه ويعارض ربه، يعارضه، يعارض شرعه بقدره، كما قال إبليس سلف إبليس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، فالقدرية يقال لهم القدرية يقال لهم خصوم الله، لأنهم يعارضون شرعه بقدره ويعترضون على قدره وعلى شرعه. نعم. وأحضر
للنظر فيه قلبا سقيما،
وأحضر للنظر في القدر قلبا سقيما، يعني نظر في القدر بقلب سقيم عليل مريض، لم ينظر بنور الله، لم ينظر بموجب شرع الله، لم ينظر بقلب حي سليم. والقلوب كما تقدم يعني منها يعني ثلاثة على سبيل الإجمال: قلب السليم وهو الذي سلم من أمراض الشبهات والشهوات، وقلب ميت، وقلب مريض. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر في القدر قلبا سقيما. فالذي ينظر في الأمور بمنظار معين وهو عليل القلب وهو مريض لا يستقيم فهمه لا يستقيم فهمه وتضطرب الحقائق في نظره. وأحضر للنظر فيه قلبا نعم سقيما نعم.
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. لقد التمس بوهمه
نعم
في فحص الغيب سرا كتيما.
يقول لقد التمس هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إلى معرفة. لقد التمس في الغيب لقد التمس بوهمه نعم في الغيب بفحص الغيب سرا كثيرا طلب ما استأثر الله بعلمه. كما تقدم أن القدر سر الله وأن الله طوى علمه عن أنامه ونهاه عن مرامه وأن التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان كما تقدم سلم الحرمان ودرجة الطغيان. نفس هذا الكلام يؤكد ما سبق. فالذي يعني نظر في القدر على غير هدى وعلى غير بصيرة لم يعتصم بالوحي. المعتصم في كل المضائق المعتصم هو دين الله وحده. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. من اتبع الرسل اهتدى ومن أعرض عما جاءوا به أضل وتخبط في الظلمات. لقد طلب بوهمه في فحص القدر سرا كتيما. سر مكتوم كتيم بمعنى مكتوم سر الله استعثر بعلمه. فمن أحضر للنظر في القدر قلبا سقيما فإنه يطلب ما لا سبيل إلى معرفته وإنما يعول في ذلك على وهمه. إيش بعدها كمل أنت.
وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
يعود بما قال في القدر أفاكا أثيما. ما دام أنه نظر فيه بقلب سقيم ونظر فيه بوهمه وتكلف فسيعود بأقوال هي إفك وكذب. وعاد بما قال فيه يعني في القدر أفاكا أثيما. فالجبرية والقدرية النفاة والإبليسية كلهم يشملهم هذا الكلام عادوا بالكذب والإفك المبين. عادوا بالكذب والإثم المبين. فالجبرية أعرضوا عن الشرع أو كذبوا به والقدرية كذبوا بالقدر والإبليسية طعنوا في حكمة الرب وضربوا يعني أحكام الله بعضها ببعض. نعم. وعاد بما قال نعم.
وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
نعم كذاب الأفاك الكذاب. نعم.
والعرش والكرسي
حسبك يا أخي.
يقول في بعض النسخ فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما.
ضاع
نعم
في
محل فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
لا يظهر أن ما مستقيم ضاع. نعم. وتكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. وهذا موقف مناسب لأن يعني بهذا نكون قد يعني أنهينا ما يتعلق بالقدر مما ذكره المؤلف مع أنه قد أطنب فيه رحمه الله وقد أحسن في هذه الكلمات الطيبة والتأكيد على وجوب الإيمان بالقدر والتسليم. أكد على مبدأ وعلى أصل التسليم وهو أصل عظيم وحذر من الخوض في فيما لا سبيل إلى معرفته من أسرار القدر وغير ذلك، وشار إلى انقسام القلوب وأحوال القلوب. فجزاه الله خيرا ورحمه وسائر أهل العلم والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوان، مجموعة من الإخوان يسألون عن دروس الشيخ في الأيام المقبلة، سينزل جدول إن شاء الله عن دروس الشيخ عبد الرحمن حفظه الله. هذا السائل يسأل قضية الشيخ عن قول الشارح في شرحه أن السنة تدلت على أن الأقلام أربعة، فما مدى صحة هذا التقسيم؟
تقسيم الأقلام تابع لتقسيم القدر، يعني بناء على أنا ذكرت إن التقديرات إنها أنواع: القدر العام، والقدر المتعلق بآدم وذرية، والثالث المتعلق بكل فرد، والرابع التقدير الحولي. ولكن الشارع فيما أذكر على كل حال الأقلام الثلاثة يعني يبدو أنه ما في يعني ما فيها إشكال، إنما هو عد من الأقلام القلم الذي تكتب فيه أعمال العبد. كذا عندكم
ذكر أحسن إليك في الشرح
القلم الرابع
قلمين، قال في أول قال القلم
القلم الأول
القدر، والقلم الثاني قلم الوحي.
ها
قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله.
طيب
ثم ذكر بعدين قال والذي دلت عليه السنة في قوله فليجتمع الخلق كلهم، هذا الكلام الأول في قوله ونؤمن بالله والقلم. ثم قال على قوله فلو اجتمع الخلق كلهم، قال والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. ثم ذكر قال القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات والذي تقدم ذكره مع اللوح، والقلم الثاني حين خلق آدم وهو قلم عام أيضا
عام لآدم وذرية، هذا اللي ذكرته.
والقلم الثالث حين يرسل الملك
هذا التقدير الثالث وأشرت إليه. نعم.
والقلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكلام.
هذا هو الذي أقول لكم إنه اعتباره من أقلام المقادير ليس بظاهر، هذا قلم كتابة الأعمال، يعني ما ليس هو كتابة لما سبق، يعني لما يقع مما سبق تقديره في المقادير في التقديرات السابقة، والأمر في هذا واسع ما أجد فيه يعني إشكال. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل ذكر الشارح أثرا رواه الطبراني
في صلة اللوح.
لا
هذا ذكره من كثير وغيره وفي ثبوته نظر، يحتاج إلى أقول يحتاج إلى مراجعة، وأظنه لا يخلو مما قال. الله أعلم. نعم. الله أعلم.
أحسن إليك. الألباني رحمه الله ضعيف، رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفيه زياد بن عبد الله وهو البكائي عن ليث وهو ابن أبي سليم، وكلاهما ضعيف.
ليث بن أبي سليم.
نعم.
إذن الحديث ضعيف. نعم.
وقد رواه من طريق آخر نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه، وإسناده يحتمل التحسين، فإن رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو الكوفي، قال فيه أبو حاتم شيخ، وذكر ابن حبان في الثقات.
الله أعلم. الله أعلم. مثل هذا ما أقول مثل هذا لا تثبت به يعني هذه الأمور الغائبة، لأنه وصف اللوح بأنه كذا وكذا وكذا وأنه من درة ومن لؤلؤ. نعم.
أحسن إليك. يقول السائل يوجد أثر في لمعة الاعتقاد للمقدسي وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهاله ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، فقال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع كلام رسولك.
إيش هو؟
فقال كذلك أنت يا إلهي. نعم. أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. ما صحة هذا الأثر؟ وإن صح فما معناه؟
هذا ليس من هذا الأشبه أنه مما يؤثر عن بني إسرائيل، لا يعول عليه، لا يعول عليه ولا يثبت فيه، لكن جرت عادة أهل العلم أنهم يستشهدون بأشياء استشهاد لا للاعتماد، فلا يعول عليه في إثبات شيء. الله تعالى فوق عباده، هذه الفوقية، وهو سبحانه وتعالى محيط بالعباد أيضا، لكن لا يقال إنه يمين وشمال وفوق وتحت، ما تقول الله تحت، تعالى الله، بل هو في العلو المطلق، هذا هو الذي وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ودلت عليه النصوص. فالله في السماء وهو فوق العرش وهو فوق العباد وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم وهو الذي تعرج الملائكة والروح إليه. فمثل هذا الأثر لا يعول عليه ولا يثبت كل ما يذكر فيه إلا ما دلت عليه أدلة أخرى من النصوص الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في كتابات ابن العربي وخصوصا في العقيدة، لأن شارح الطحاوية يورد كثيرا ما صح عن ابن العربي في شرحه.
مدري عنه إيش هو؟
يقول ما؟ أن شارح الطحاوية يورد كثيرا ما صح عن ابن العربي في شرحه.
هذا ما أعرفه. إيش ابن
العربي؟
العربي؟
نعم ابن العربي.
ابن العربي هو الإمام المالكي المعافري المعروف، هذا عالم من سائر علماء المسلمين، وكل يؤخذ من قوله ويرد. والشارع أنا ما أذكر وين ولعل السائل أقول لعل السائل اشتبه عليه ابن العربي بابن عربي. ابن عربي الطائي شيخ الاتحادية، هذا ملحد معه، ولا ينقل عنه الشارح ولا يذكره يعني بخير، إن ذكر ذكره لبيان مذهبه الباطل الكفري وهو القول بالاتحاد. فلعل السائل ظن أنه ابن عربي، ثم ذكر ابن عربي لو ما أدري ما حدد الموضع السائل وينه، في أي موضع ما عندك يا في أي موضع هات ابن العربي. المهم من المميز ابن العربي هذا الإمام المالكي، وابن عربي هذا الطائي الصوفي الملحد. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف يجمع بين قوله رفعت الأقلام وبين التقدير الحولي؟
رفعت الأقلام والتقدير الحولي، والتقدير الحولي لا ينافي رفع الأقلام، قد رفعت الأقلام، جف القلم بما هو كائن. التقدير الحولي تابع، والتقدير الحولي والكتابة والتقدير التابع هذا كما تقدم أنه لا يتعارض ولا يخالف التقدير السابق. فقوله عليه الصلاة والسلام جف القلم بما هو كائن، هذا إخبار عن كتابة المقادير التقدير العام الذي قد مضى وانقضى. نعم.
هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟
أبدا، ما متلازمان، ما أشوف إلا أن القضاء كلمة قضاء يمكن تقسيمها إلى القضاء الشرعي والقضاء الكوني، لكن إذا أريد بالقضاء القضاء الكوني فهما يعني متلازمان، لكن القدر بمعنى التقدير وبيان المقادير، والقضاء بمعنى الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما تفسير قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟
هذا مختلف في التفسير، ولكن أحسن ما قيل أن المراد بها النسخ والإحكام في الشرائع، أو المحو والإثبات فيما في أيدي الملائكة من صحف الأعمال. هذان القولان هما أصح ما تفسر به ما الآية، ما تفسر به الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع بالنسخ والإحكام، أو يمحو الله ما يشاء ويثبت من ما في من الصحف التي في أيدي الملائكة التي تكتب أعمال العباد. نعم. آخر سؤال الآن خلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الأثر عن العباس إن الله أنزل كتابه في بيت العزة من السماء الدنيا في السماء الدنيا، وأن جبريل أخذه من بيت العزة ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. يقول أليس في هذا الأثر حجة لأهل البدع من الكلابية والأشاعر؟
هو شبهة، نسميه شبهة، ولكن ليس فيه أن جبريل يأخذهم من بيت العزة، ما فيه الجملة ذي الأخيرة، ما فيه في أنه نزل في بيت العزة جملة واحدة، وأنه نزل به جبريل منجما أو في 23 سنة بس، لكن ليس فيه أنه ينزل به من بيت العزة، ما في. على كل حال الأسئلة
هذا الأخ أرسل لنا الكلام من العربي في صفحة 342.
أي أقر إيش يقول؟
وقال ابن العربي.
قال إيش؟
ابن العربي.
ابن العربي ها.
على قوله في قوله والتعمق والنظر في ذلك رياح الخذلان، وترجم له المحشي قال هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الفبيري المالكي.
خلاص نعم.
ذكر
بس قال
قال الذي ينبغي للعالم أن يشتغل بما هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى.
كلام طيب، كلام طيب. أنا قلت لعل السائل ظن يعني اشتبع عليه ابن العربي بابن عربي.
إخواني يريدون نصيحة طلب العلم.
لا لا لا، أقول بمناسبة انقضاء هذه الدورة وفق الله وجزا الله القائمين عليها والعاملين على إقامتها والمشاركين فيها بكل نوع من المشاركة، ووفق الله المرتادين لهذه المجالس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياهم علما وهدى وتوفيقا. وأذكر بأن طريق العلم طريق طويل ليس، لكن هذا جهد محدود، وكما كما هو جهد المقل، يعني أيام طلب العلم ما تحد بأيام، حتى الدراسة في الجامعات والسنوات هذه كلها يعني محدودة. طلب العلم يجب أن يكون ديدا للمسلم دائما وأبدا، المسلم يكون طالبا للعلم أبدا. والعلماء هل معنى أن فلان عالم أو العالم أو العلماء الأفلال إنهم خرجوا عن طريق طلب العلم وانتهوا عن مسؤولية طلب العلم؟ لا، هم طلب العلم مستمر، مهما بلغ الإنسان في العلم فإنه لا يخرج عن حاجته إلى المزيد من العلم وعن حاجته إلى طلب العلم. الله تعالى يأمر نبيه أن يقول ربي زدني علما، فأوصيكم نفسي بالجد والاجتهاد في طلب العلم، العلم الشرعي، العلم الذي به صلاح القلوب واستنارة القلوب وزكاة النفوس وصلاح الأخلاق وصلاح الدنيا والآخرة العلم الصحيح. هذا هو العلم الذي يخرج به الإنسان من الظلمات إلى النور ويحيا به، يحيا به أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. هذا العلم حياة ونور وجمال، هو العلم. الكفار ما نفعهم علم، لم يخرجوا بعلومهم من الظلمات إلى النور. الكفار مع موت من علوم مادية هم في الظلمات يترددون. فلا يغرنكم تسمية الجهلاء لهذا الزمان عصر العلم. ماذا يعنون بقولهم عصر العلم؟ يعنون به العلم المادي الدنيوي المقصور على منافع الحياة، على نوع، على ذلك العلم الذي قال الله فيه في جنسه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظروا إلى أن الله نفى عنهم العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم جهلاء. وأثبت لهم علما لم يخرجوا به من الجهالة والضلالة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة غافلون. فاطلبوا هذا العلم حسبة احتسابا، اطلبوه لتعرفوا الحق في أنفسكم ولتنفعوا به غيركم، لتخرجوا به من الظلمات إلى النور، لتعرفوا. فهذا العلم الشرعي يعرف به الإنسان ربه، وهذه أجل المعارف، ويعرف به الطريق الموصل إليه، يعرف به محاب الله ومراضيه ومساخطه. فيطلب محاب الله ويطلب مراضي الله ويحذر من مساخط الله، ويعرف به يعني منتهى المنتهى، منتهى العاملين. هذه الأصول الثلاثة نسميها أقسام العلم الشرعي، وقد أشار إليها المؤلف الشارح ذكرها في المقدمة. أصول، فالله بعث رسله بهذه المعارف الثلاث، بهذه العلوم الثلاثة العظيمة، وكل العلوم الشرعية تنتهي إلى هذه العلوم الثلاثة. يعني منها ما هو وسيلة، ومنها ما هو من صميم هذه العلوم الشرعية. فتدبروها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. نعوذ بالله من علم لا ينفع. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. صلى الله وسلم وبارك على محمد.